الله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحل أبو الأحرار واستقبل الملا يبلغ حج الموت في طف كربلاء. وقام على اسم الله يستشرف المدى ويقرأ عاشوراء وحيا منزلا ويتلو بخط الموت قرآن وقعتين. يضرج يوم النحر في مجمر الفلا كأني بأوصالي وما أقرب اللقاء تناوشها العسلان شلوا مرملا. فما جت له الأستار والبيت والحما كأن مطاف الناس إذ ذاك زلزلا. فلست ترى إلا بكاء وندبة ودمعا على فقد الميامين مرسلا. شاء الله أنا أنذبح بالغاضرية وشاء الله نسواني يودوها سبي. شاء الله في طف كربلاء أنذبح ضامي وخيو تدوسني خيولة لمية وتطحن عظامي. يسلبوا أيتامي ويحرقوا عليهم أخيامي وشم من طفل تدوس لمية. وويلا وزينب العاشت ويا أخوتها أميرة. شاء الله في طف كربلاء تمشي أسير ولا ولا. وزينب العاشت ويا أخوتها أميرة. شاء الله في طف كربلاء تمشي متحيرة بالأيتام والله شلون حيرة. وبالسياط ضربوها الأعادي الناصبي. بعد بعد يا مولاي. وشاء الله في طف كربلاء بعد الصناديد زينب ركبوها هزيلة تقطع البيت يا علي، وتالي دخلوها أسيرة مجلس يزيد بحبال مربوطة ودمعتها جري. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن سيد الشهداء عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. نوروا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب. مع الحسين عليه السلام في ذو حسن، نقف أيها الأحبة مع جانبين: الجانب الأول الجانب التاريخي، والجانب الثاني الجانب الأخلاقي. بالنسبة إلى الجانب الأول وهو الجانب التاريخي، الحسين بعد خروجه من مكة وحتى وصوله إلى كربلاء في رحلة استمرت 24 يوما تقريبا، حيث خرج الحسين كما نعلم من مكة في يوم 8 من ذي الحجة، ووصل إلى كربلاء في اليوم 2 من شهر محرم. يعني في مثل هذا اليوم الحسين وصل إلى كربلاء. نعم، احنا في الإحياء نحيي مناسبة وصول الحسين إلى كربلاء في 5 من محرم، لكن القضية قضية ترتيبية. العلماء حتى تجمع أهم مصائب الحسين عليه السلام فبدأوا من الأول، وإلا خروج الحسين من المدينة في رجب، في 28 رجب خرج الحسين من المدينة، لكن حتى تحيا في 10 جعل لها الليلة 2، ثم بعدها خروج الحسين من مكة في اليوم 8، ففي هذا جعل يوم 3 من محرم. مقتل مسلم بن عقيل روايات تقول 8 من ذي الحجة، روايات تقول 9 من ذي الحجة، جعل له اليوم 4. ثم الحدث الأبرز من بعد ذلك هو نزول الحسين إلى كربلاء، فجعل له اليوم 5. فإذا القضية قضية ترتيبية، أما قضية تاريخية الحسين وصل إلى كربلاء في اليوم 2. فإذا الحسين خلال هذه المسيرة 24 يوما كان هناك محطات استراحة ينزل فيها الحسين عليه السلام، وهذه المحطات اختلفوا في تعدادها، لكن المتيقن أنها أكثر من 30 محطة توقف فيها الحسين. وفي كل محطة أيها الأحبة هناك أحداث، هناك أحداث، وإن كان بعض المحطات فيها أحداث مهمة أكثر من غيرها. وواحدة من هذه الأحداث والمحطات المهمة هي محطة ذو حسم أو ذو حسم، اختلاف الضبط عند المؤرخين. منطقة ذو حسم أو ذو حسم منطقة في العراق، هذه المنطقة فيها جبل اسمه ذو حسم، فسميت المنطقة باسم الجبل. الحسين لما كان متوجها إلى كربلاء، فسمعتم القضية المعروفة أن بعض أصحاب الحسين كبر، فقالوا له: لما تكبر؟ فقال: أرى نخيلا. فقالوا: ما عهدنا نخيلا في هذه المنطقة. فقال أحدهم: بل هذه الخيول والرماح، هذا جيش الحر بن يزيد الرياحي. فهنا زهير بن القين رحمة الله عليه أشار على سيد الشهداء، قال: يا أبا عبد الله فلننزل إلى ذو حسم. ليش؟ لأن ذو حسم مثل ما قلنا فيها جبل، وكذلك كانت غنية بالماء، غنية بالماء، فكان جيش الحسين يتدرع بهذا الجبل بحيث ما يصادف العدو إلا من جهة واحدة، أما إذا لا كان منطقة مفتوحة فالعدو يحيط بالحسين من عدة جهات. فلذلك الحسين جعل الجبل من خلفه وقابل الجيش الحر ماذا؟ بالأمام والمقابل، وكذلك المنطقة منطقة غنية بالماء، فلذلك استحسن الحسين مشورة زهير بن القين ونزل في هذه المنطقة. ومن هذه المشورة يستكشف بعض العلماء خبرة وحنكة زهير بن القين العسكرية، يعني الرجل ما كان رجل عادي بل صاحب حنكة وخبرة عسكرية، حيث يعرف المناطق، يعرف المكان المناسب المكان غير المناسب. ولهذا منذ هذه القضية رؤية أثر جيش الحور كان هناك كيلومترات، تعبر الروايات كان هناك مسافة كيلومترات، فالحسين أمر بأن يتابع زهير بن القين حتى نزلوا في تلك المنطقة. وهذه المنطقة حصل فيها عدة قضايا مهمة، منها التقاء الحسين بالحر، جيش الحر في هذه المنطقة، دي القضية اللي تسمعها قضية حوار الحسين مع الحر، دي كلها في ذو حسن. أيضا من الأمور اللي حصلت، الحسين ألقى خطبتين مهمتين، هناك خطبتان في هذه المنطقة وإن كانتا مختصرتان لكن خطبتان مهمتان، خصوصا الخطبة الثانية التي منها هذه الكلمة: إني لا أرى الموت إلا سعادة، هذه من هذه الخطبة. هذه الخطبة الثانية التي فيها الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، هذا من هذه الخطبة. إذن خطبتان للحسين في هذا المكان، هناك مواقف بطولية لأصحاب الحسين في هذه المنطقة. برير له موقف بطولي، زهير له موقف بطولي، نافع بن هلال له موقف بطولي. أصحاب الحسين إحنا من وين عرفناهم؟ وإلا إخواني ترى كثير يعني التاريخ ما أعطانا شيء عن أصحاب الحسين، من خلال متابعة هالمواقف جئنا نستكشف مواصفاتهم، نستكشف ما عند ما يحملونه من إيمان ومن كمالات رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هناك مواقف عديدة بطولية لهذه الصفوة في هذه المنطقة. إذا الوقوف مع الحسين في ذو حسم قضية مهمة ولها أبعاد تاريخية وأبعاد غير تاريخية مهمة. هنا أقف عند أمرين أو ثلاثة بحسب ما يسعني الوقت. الأمر الأول أنه كما قلت الحسين لما نزل والتقى بجيش الحر صار وقت الصلاة. الحسين كما تعلمون قال الحر: تصلي بأصحابك؟ قال: لا، نصلي بصلاتك. الحسين استغل الموقف وخطب خطبة قبل الصلاة قال فيها: أيها الناس، إنه معذرة إلى الله وإليكم، فإني لم آتكم حتى أتتكم كتبي، أن اقدم علينا فإنه ليس علينا إمام. هنا إخواني يستوقفنا شيء، أننا نلاحظ الحسين عليه السلام أكثر من الاعتذار في مسألة قدومه، يعني في ذو حسن اعتذر، في كربلاء يوم عاشوراء: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وأعتذر عن مقدمي إليكم. هنا تساؤل يأتينا: الحسين هل أخطأ حتى يعتذر؟ إن أخطأ دخلها في العصمة، إن ما أخطأ فإذن لماذا يعتذر الحسين صلوات الله عليه؟ أساسا إخواني هناك رواية جدا جميلة عن الحسين عليه السلام، دي المؤمن لابد أن يضعها في حسبانه. حسين يقول في رواية عنه: إياك وما تعتذر منه، يعني إذا تشوف عمل ربما يوقعك في مشكلة، عمل ربما بعدين تضطر تعتذر منه، ابتعد عن هذا العمل، إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، وإن المنافق كل يوم يسيء ويعتذر. حسين يعطينا يقول الإنسان يتروى في جميع أفعاله في جميع كلماته، أنا أتكلم ويا الآخرين، أنا أريد أقدم على عمل، أتروى هل هذا العمل خاتمة عاقبة جيدة لو لا، أرى إذا كان هذا ربما يجعلني أقدم اعتذار، ربما أسيء أبتعد عن هذا العمل. زين الحسين عليه السلام الكل نصحه، يا أبا عبد الله لا تخرج إلى الكوفة، كم اللي نصحه؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأم سلمة وعبد الله بن الزبير وابن الحنفية، كلهم عمات النبي، كلهم طلعوا يمنعوا الحسين، والحسين مصر على موقفه. إذن لماذا يعتذر الحسين على هذا الموقف؟ ثم لو الحسين عليه السلام لم يقبلوا عذره، يعني تنتهي قضية الحسين خلاص، يرجع الحسين إلى مكانه إلى المدينة؟ التفتوا إخواني، الاعتذار أيها الأحبة يستعمل ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو إبراز الندم على الخطأ، أنا ارتكبت خطأ، وقد أتيتك يا سيدي ومولاي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما، أنا عندي خطأ عندي تقصير، أبرزت ندمي بكلمة عذرا معتذرا أعتذر المعذرة. وتارة أيها الأحبة نستعمل الاعتذار لأجل بيان المبرر للعمل. أنت إذا تروح أيها الأحبة إلى مثلا معاملة من المعاملات، اجي تقول لهذا المسؤول المعذرة، أنا جاي عندك كذا كذا كذا، ليش معذرة؟ تأديت في شيء؟ أخطأت في حقه؟ لا، جاي المبرر، جاي تبين أنا ليش جاي الدائرة، أنا عندي معاملة فلانية أريد هذه المعاملة تنجز. هذه تستخدم كلمة المعذرة لبيان المبرر. لاحظوا القرآن الكريم أيها الأحبة ماذا يقول. القرآن الكريم يقول بلي في ملامة بعض المؤمنين لبعضهم، يقول لهم لماذا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول إحنا لما نعظ هؤلاء ليس لأننا أخطأنا، لا، جاي بين المبرر حتى نكون أمام الله معذورين، أننا أمرنا بالمعروف، أننا أرشدنا الجاهل. فهنا الاعتذار بمعنى إيجاد المبرر. الحسين عليه السلام يريد أن يلزم أهل الكوفة بما ألزموا أنفسهم، يقول لهم أنتم مدعوتموني، أنتم ألم تكتبوا لي، فالمبرر الذي جاء بي كتبكم، فإذا كان هذا المبرر فعلام الآن أنتم تقاتلوني. فإذن الحسين ما جاء أيها الأحبة يعتذر عن خطأ، هذا أولا. ثانيا هذا من أدب الكلام، من أدب الكلام. شوف أنت الآن تروح مثلا إلى شخص عندك مثلا حاجة، تقول عفوا أنا عندي هذه القضية معذرة أنا عندي، هذا شنو؟ كأنك تقول أنا قاط أخذت من وقتك، كأن تقول أنا جاي أزاحمك، فكأنك تعتذر مع أنك ما سويت شيء. هذا ربما هو موظف ويستلم راتبه، هذه وظيفته، لكن ده من باب الأدب في المخاطبة، أن تعتذر إلى الطرف الثاني قبل أن تتكلم معه، لكأنك ماذا؟ كأنك زاحمت أو أخذت وقته، فهذا أدب تعبيري، وليس هناك خطأ صدر من الحسين صلوات الله عليه. إذن هذا الأمر الأمر الثاني. لما نقرأ الخطبة الثانية للحسين التي قال فيها إني لا أرى الموت إلا سعاده، شوف الحسين عليه السلام كان يكرر مسألة شهادته، من طلع من المدينة قال من لحق بي استشهد، ترى هذا المصير، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. مكة قال وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. الحسين لما يجي أساسا يشجعهم على الخروج يقول ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، في ذو حسم يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة، أصلا الإمام زين العابدين يقول ما نزلنا منزلا إلا وذكر يحيى بن زكريا مصيبة يحيى بن زكريا، كان يذكر مصيبة يحيى بن زكريا ويقول من هوان الدنيا على الله أن يحمل رأس ابن يحيى بن زكريا بيد ماذا؟ دعي من الأدعياء. كان الحسين دائما يتكلم عن الموت، يقول يعني هذا أليس من شأنه أن يثبط الناس عن الالتحاق به؟ الآن يا أبا عبد الله تريد الناس تلتحق به وانت تقول لهم ترى ما ورانا إلا الموت، ما ورانا إلا القتل، إذن هذا تثبيط. لو أليس كان المناسب أن الحسين ما يبين النتيجة، أن الحسين يسكت عن ماذا سيحصل حتى الناس تجتمع معه صلوات الله وسلامه عليه؟ لاحظوا إخواني، أولا الحسين ما كان يبحث عن جمع جيش جرار، لا، الحسين كان يجمع نخبة صفوة حددهم بصفتين، ألا ومن كان فينا باذلا مهجته، هذا واحد، موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، هذا اللي أريدهم أنا، ما أريد غيرهم. حسين لو كان يريد يجمع جيش جرار ما كان بين الصفات. ولهذا تلاحظوا الحسين بين فينة وأخرى يختبرهم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة، اذهبوا أنتم في حيل، بل حتى الأشخاص المحايدين اللي جوا قالوا أبو عبد أبا عبد الله إحنا ما أمرنا بقتالك، مثل بعض اللي كانوا مع الحر بن يزيد يقول إحنا ما جينا لقتالك، قال لهم إذن اذهبوا ولا تسمعوا واعيتي، فإن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خرج في نار جهنم. إذن هذا لو كان يريد يجذب الناس إلى جيشه وأراد تكثير السواد ما كان حسين يريد صفوة خاصة أنيطت بهم وظيفة، ألا وهي أن يستشهدوا في أرض كربلاء، هذا أولا. ثانيا الحسين إخواني أخواتي أراد أن يصحح المفاهيم الخاطئة. شو هو الناس ليش وصلت إلى هالمواصيل في عهد الحسين؟ لأن الناس أيها الأحبة كانت متمسكة بالدنيا، متمسكة بالدنيا كأنهم سيعمرون في هذه الدنيا. ليش ما تنتفضوا على يزيد؟ لا، خايفين على أنفسهم، خايفين على أموالهم. حسين جاء يريد يصحح المعلومات، يصحح الفكر الخاطئ، قال لهم خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، لا تظن بأنك تهرب من الموت، لا لا لا، الموت يلحق بك والموت زين لك، مثل ما القلادة زينة إلى المرأة الموت زينة. ليش الموت زينة؟ لأنه أنا الآن محدود بالمادة، أنا محدود بجسمي، ما أقدر أتصرف إلا في حدود جسمي، لكن بالموت انفصلت الروح عن هذا الجسد وصارت لها حرية وسعة في التصرف والتحرك. إذن الإمام يقول لهم الموت سعادة، الإمام يقول لهم إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة، الحياة هذه الحياة مع هؤلاء إلا برمة، يعني موجبة للتبرم، موجبة للتضجر. إذن الحسين أراد تغيير المعايير، وهذا فعلا إخواني هذا الذي حصل بعد ذلك، أنه بعد كربلاء كيف الناس صارت الثورات تقوم ثورة بعد ثورة، استسهلوا مسألة الجهاد، استسهلوا مسألة القتل في سبيل الله ببركة ما زرعه الحسين وغير أفكار الناس. إذن الحسين عليه السلام أيها الأحبة جاء ركز على الموت، ولذلك ليش هو يكثر ذكر قضية يحيى بن زكريا، يقول ترى هذا المصير أنا الذي ألاقيه، الذي لا يتحمل هذا المصير ينسحب. حسين أراد أن يكون القائد الصادق مع جيشه من الأول، أنا خطتي أقتل، من يريد أن يسير معي، من الأول وضوح في الهدف كما أسلفنا في الليلة الماضية. إذن أيها الأحبة هذه وقفات، هناك وقفات أخرى ولكن الآن يعني يطول الكلام، أحتاج شوي من الوقت إلى الجانب الثاني. نصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. ما هي السعادة وكيف نصل إلى السعادة؟ مفردة تتكرر دائما، سعادة سعادة. كل إنسان أيها الأحبة ينشد السعادة، كل إنسان يبحث عن السعادة، لا المسلم ولا غير المسلم. لكن لما تسأل شنو السعادة، الآن لو أنا أوجه لك سؤال أقول لك شنو السعادة، أنت الآن دي قضية واضحة عندك، كلمة سعادة واضحة، تقول فلان سعيد وفلان شقي. لكن لما أجي أقول لك شنو السعادة، كيف تتحقق السعادة، أنت توقف قول صدق شنو يعني السعادة، كيف تتحقق السعادة للإنسان؟ ولهذا شوف الفلاسفة اهتموا ببحث ما هي السعادة، علماء الأخلاق بحثوا ما هي السعادة، كيف تصل إلى السعادة، علماء النفس بحثوا كيف تصل إلى السعادة، الحكماء بحثوا ما هي السعادة كيف تصل إليها. شغل أذهان الناس منذ القدم، مو بحث جديد، منذ القدم السعادة ما هي. أقول والله السعادة أن عندي منزل، عندي مال، عندي أولاد، عندي مرأة صالحة، هذه السعادة. زين أشوف غيري هم عنده هذه الأمور لكن مو سعيد، صح لو لا؟ أشوف إنسان يقول والله السعادة تعال احضر مثلا سافر إلى هذه البلاد، أروح هذه البلاد مرة، المرة الثانية خلاص صارت لي شيء عادي، ما يوجب لي أي سعادة ولا أرغب أروح إليها مرة ثانية، وش السعادة هذه؟ شنو السعادة؟ ولذلك طرحت هنا آراء ومواقف أيها الأحبة للجواب عن هذه التساؤلات. الموقف الأول قال السعادة أمر غيبي، أمر غيبي مو بإيدي ولا بإيدك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والشاهد يقولون أولا اختلاف الناس، هذا الناس نفسهم، هذا سعادة في شيء أنا نفس الشيء هذا ما أشوفه فيه أي سعادة. أنت سعادتك إذا لعبت كرة قدم، أنا ما أشوف فيه أي سعادة عندي. أنت سعادتك مثلا تحضر المأتم، أنا ما أشوف فيه سعادة عندي حضور المأتم. زين هذه السعادة شنو يعني؟ مو شيء واضح، ده أمر من الله، أمر من الله يجعل هذا الإنسان، يجعل هذا الإنسان شقي. وهذا أيضا يقولون استفيد من بعض الروايات، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. يعني من أول هذا الله يخلق هذا سعيد ويخلق هذا شقي، فإذا القضية قضية غيبية. احنا نقول لا، كلام غير صحيح. لماذا؟ لاحظوا أيها الأحبة، السعيد سعيد في بطن أمه، شقي شقي في بطن أمه. إذا كانت السعادة فرضت على الإنسان، أنت الله خلق سعيد أنا خلقني شقي، بكرة ليش أنا يعاقبني؟ ليش يعاقبني؟ وليش يثيبك إذا هو أعطاك السعادة؟ هو من أول أعطاك خلاك سعيد وخلاك مرتاح، وأنا خلاني في هم وفي غم وفي كذا، ليش؟ وين الثواب وين العقاب؟ خلاص ما إلى معنى. هذا يصبح جبر، أن الله جعل الناس بكيفية معينة يعني جبرهم. إذن أيها الأحبة ما يمكن أن نتصور هذا المعنى. وأما الرواية، الرواية وجهها العلماء بتوجيهين. توجيه الأول يقول ناظر الرواية إلى علم الله، الله يعلم كل إنسان من بطن أمه دي يصير في خاتمة سعيد، هذا يصير في خاتمة شقي من أول في بطن أمه. تقول يعني هذا جبر، له العلم ما إلى شغل بفعل الإنسان. الآن أنت من خلال خبرتك في الحياة ومن خلال معطيات الخارجية تقدر تقول فلان هذا اللي يعمل هالعمل ده بيخسر، وفلان هذا تقول شنو بيفوز، صح لو لا؟ هذا ينجح هذا يخسر، أنت من وين هذا؟ أقول لك والله أنا أعلم من المعطيات الخارجية. زين علمي وعدم علمي إلى أثر في عمل هذا الإنسان؟ ما إلى أثر. نفس الكلام الله يقول ترى أنا أعلم من البداية، أنت أيها الإنسان خاتمتك حسنة، لو خاتمة ذاك البعيد سيئة، هذا من الأول يعلم، لكن علمه مو معنى أنه يجبرني تبارك وتعالى. إذن الرواية ناظرة إلى علم الله، ده التوجيه الأول. توجيه الثاني لا، تفتوا ده توجيه مهم. يقول الرواية ناظرة إلى مقدمات خلقة الإنسان. شلون؟ هذا الإنسان ما يصبح جنين إلا مر بعدة مقدمات، عدة مقدمات. دي النطفة، النطفة هذه، هذه من أين، من أين تكونت؟ دي النطفة من الطعام، صح لولا؟ من الأطعمة اللي يتناولها الإنسان ولا أشربها. دي الطعام والشراب، دي لقمة حلال ولقمة مشبوهة المستجار بالله، هذه تأثر على الولد. هذا وقت اللي انعقدت النطفة، في أي وقت، في أي ساعة، في أي حال. أنت كنت في حال نفسي جيد، لو أنت كنت في حال ماذا؟ كنت في حال مستجار بالله، مثلا متعب أو كذا. هذه المرأة في أي حال كانت لما انعقدت هذه النطفة؟ يعني إخوان، يا إخواني، قبل فترة كان أكو دراسة في بعض المجتمعات الغربية أنه الأولاد المشوهين، يقول كثرت أولاد مشوهين، أولاد مشوهون، هذا مثلا ناقص خلقه، هذا كذا هذا كذا. يقول تتبعوا العلماء في الغرب وجدوا بأن معظم الأولاد المشوهين هذيله، يعني بحسب التقديرات، يكون انعقاد نطفتهم في ليالي رأس السنة الميلادية. ليالي رأس السنة وش يصير؟ خمور وأغاني وسكر وإلى آخره. هذه شوف، هذه أثرها على هؤلاء الأولاد، على هؤلاء الأولاد أصبحوا أولاد مشوهين. إذن أكو مقدمات. إن لما يجي الشرع يقول السعيد سعيد في بطن أمه، يريد يقول أيها الإنسان التفت، أنت تصنع سعادة ولدك من أول، من أول اخترت هالمرأة. لو اخترت هالمرأة، اخترت المرأة الدينة الصالحة، لو اخترت المرأة الثرية والمرأة التي ماذا عندها وظيفة لأجل وظيفتها، أنت وش اخترت؟ هذه أول خطوة. خطوة ثانية، أنت ماذا أكلت وماذا أطعمت عيالك؟ أنت متى التقيت بعيالك وكيف التقيت بعيالك وبأي وضع التقيت مع عيالك؟ كلها آثار تصنع سعادة الجنين منذ أن كان في بطن أمه، وتصنع شقاء الجنين منذ أن كان في بطن أمه. إذن لما تقول الرواية الشقي شقي من بطن أمه، يعني ترى التفت، هناك مقدمات، هذا جزء من سعادة الإنسان بهذه المقدمات، والجزء الثاني بأفعاله، بأفعاله. أنا الآن والدي ما قصرا، كل الأمور على ما يرام، لكن بعد عندي أنا عملي، أنا عملي، هم وفروا لي مقتضيات السعادة، يبقى علي أن أكمل هذا الطريق. إذن إخواني، الجانب أو المسلك الأول الذي يقول السعادة أمر غيبي، نقول لا. المسلك الثاني يقول السعادة هي اللذة الملائمة للنفس، اللذة الملائمة للنفس. شنو الشيء اللي يلتئم مع نفسك تلتذ به؟ هذا ما يوجب لك سعادة. ولذلك يقول بعض الباحثين في علم النفس، يقول ما عندنا شيء اسمه سعادة مطلقة. لا تقول لي هذا الشيء سعادة، لا، ربما أنت سعادتك في تناول محموص مثلا، ها؟ أي هذا سعادة مثلا في لعب كرة القدم، هذا سعادة مثلا في كذا، هذا سعادة في السفر. ماكو شيء ضابط للسعادة، كل ما يلتئم مع نفسك هو ماذا؟ ما يوجب لك السعادة. احنا نقول هذا الكلام صحيح، السعادة هي لذة إلى النفس، ولكن هذا ما يجيب على تساؤلنا. لماذا؟ لأن ماكو واحد فينا إخواني يبحث عن سعادة مؤقتة. أنا ما أريد والله أصير اليوم سعيد بكرة شقي، صح لولا؟ أحد يريده؟ الإنسان دائما يريد سعادة شنو؟ مستمرة، سعادة دائمة. أنا ما أريد سعادة عشر دقائق وتالي أدخل في نكد وفي شقاء. أنا كل إنسان فينا يبحث عن سعادة مستمرة، سعادة دائمة. طيب هذه السعادة الدائمة وين أحصلها؟ إذا تقول هذه لذة النفس ما تلتذ به، نفس الطبخة اللي أنا كل يوم أتلذذ بها، خلي يجيبوها لي خمسة أيام على بعض، خلاص مليت منها، لا تجيبوها لي، لا تراوني بعد هالطبخة هذه. سافر إلى أجمل مدينة في العالم، بدل المرة سافر إليها ماذا؟ ثلاث أربع مرات، تالي تقول بعد خلاص ما فيها شيء، ما أشوف فيها أي شيء. ولذلك شوف، أنت أهل هذه المدينة، عندهم المدينة عادية، إلا يجي من برا يقول أوه ما شاء الله، يوم يومين ثلاثة تصير عنده قضية، قضية عادية ومدينة عادية. إذن أنا ما أبحث عن لذة مؤقتة،
أنا أبحث عن لذة دائمة. كيف؟ وين هذه اللذة الدائمة؟ وين هذه السعادة الدائمة؟ إذن هذا الاتجاه ما يجاوب على سؤالنا. اتجاه الثالث يقول أن السعادة رضاك عن ذاتك وأدائك. إذا أنت راضي، الحمد لله، عندي بيت، عندي أسرة، عندي وظيفة، وإيش أبغى بعد؟ الحمد لله، بس خلاص أنا راضي عن ذاتي وراضي عن أدائي. أنا إيش عندي؟ وظيفة قاعد أدي المطلوب مني، بعد أكثر من هذا ما أحتاج. خلاص، من رضي عن ذاته رضي عن أدائه هو الإنسان السعيد. الكلام ظاهره جميل لكنه خاطئ. ليش؟ إخواني، الرضا عن الذات أحياناً يكون عن جهل. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يظن نفسه في الطريق الصحيح. هو راضي عن نفسه، ما يدري هو متخبط، مسكين ما يدري هو متخبط، متخبط، وهو يظن نفسه سعيد، يظن نفسه بأنه ماذا؟ هو راض عن نفسه. لا، ولذلك شوف ورد في الروايات رضاك على نفسك من فساد عقلك. رضاك على نفسك من فساد عقلك. ليش؟ تسألني ليش؟ لأن إخواني، إذا الإنسان رضي بما عنده يعني وقفت عجلة التطور. خلاص خلاص، يعني أنا والله وش أريد؟ وظيفة عندي، بيت عندي، هذا يفكر بعد يدرس يحضر شهادات عليا، خلاص إنه راضي بما عنده، صح لو لا؟ هذا إذا هو مستواه العلمي بهذا يقول والله خلاص أنا أريد أصبح به المستوى أكثر من هذا، هذا بيتطور؟ ما بيتطور. هذا لاعب مثلا رياضي، والله أنا قانع مثلا ألعب في نادي النور، ها؟ أما بعد أروح بعد أندية في أوروبا وفي كذا، لا أنا قانع بهالمستوى، هذا بيرتقي بيصير لاعب عالمي؟ أبدا. رضاك عن نفسك من فساد عقلك. ولذلك الروايات تجي أيها الأحبة تعلمنا على أن الإنسان دائما يستشعر التقصير، لأن إذا استشعر التقصير عمل واجتهد. أكو دعاء من لعله عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الدعاء قد ما يفهم جيدا، يقول اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني عن التقصير. شو معنى المعارين؟ المعارين يعني الإنسان اللي إيمانه إيمان غير مستقر، كأنه مثل شنو؟ الشيء الذي تعيره إلى الغير سرعان ما يأخذه صاحبه. هذا الإيمان المستعار في تعبير الروايات، هذا ما إلى قيمة. خل إيمانك إيمان ثابت راكز، يقول اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. يعني دائما جعلني أستشعر حالة التقصير. أنا إيش سويت؟ قدمت للحسين 1000 2000، الحسين وش قدم لي؟ استشعر التقصير. أنا جيت والله بذلت على أولادي وصرفت على أولادي، قل لا أنا مقصر ويا أولادي، أنا مقصر، خليني بعد أبذل عليهم. أنا جيت صليت، والله وش صليت؟ أنا صليت إلى ربي، الله من أول ما أفتح عيني إلى أن أنام وأنا في نعم الله، كل حركة وكل رمشة عين هالصلاة هذه اللي تشكر بها الله سبحانه وتعالى 5 دقائق، هذه أنت هذه أديت شكر هالنعمة؟ أبدا، ولا أديت شيء، ولا أديت شيء منها. إذن الإنسان يعيش حالة أن يستشعر التقصير. فإذن الرضا عن النفس والأداء ليس هو السعادة، بل بالعكس هذا شقاء. الموقف الرابع إخواني، وهو الموقف الصحيح، يقول علماؤنا السعادة هي لذة. صحيح، النفس تبحث عن لذة، ولكن تبحث عن لذة دائمة وتبحث عن لذة قوية وشديدة، لأن اللذات هم مختلفة، أكو لذة ضعيفة أكو لذة قوية. يقول إذا اجتمعت اللذة، جمعت اللذة بين الاستمرارية وبين الشدة والقوة، هذه هي السعادة الحقيقية. طيب كيف تحصل؟ كيف تحصل؟ المشكلة إخواني التي وقعت فيها تلك المواقف والاتجاهات السابقة ركزت على بعد واحد في الإنسان، الإنسان إخواني له بعدان، بعد الروح وبعد شنو؟ وبعد البدن. أنت لك ملذات إلى بدنك، الروايات تقول من سعادة المرء الزوجة المؤاتية، يعني التي تطيعه، بعد والولد الصالح، وأن تكون عيشته في بلده. ما يحتاج يتغرب بروح شرق وغرب حتى يبحث عن لقمة العيش، لا، يصير مكسبه في بلده، هذا من سعادة الإنسان. هذه سعادة مادية، سعادة بدنية. من سعادة الإنسان في الرواية أن يشبهه ولده. شوف الأم والأبو، أيشبهني هذا الولد؟ هذا لا، يشبهني أنا. هذا ليش اللي يصير؟ هذا يقول يشبهني، هذا يقول يشبهني، لأن الإنسان يشعر بسعادة إذا رأى ولده يشبهه. هذا من سعادة الإنسان، سعادة. ومن سعادة الإنسان في الروايات سعة الدار، إذا دار واسعة، هذه من سعادة الإنسان أيضا. إذن إخواني هذه سعادات تكلمت عنها الروايات، تلاحظ جانب البدن، ولكن هناك سعادات ولذات ترتبط بالروح. الروح لأنها أمر معنوي، أمر مجرد، فهي لذتها بالأمور المعنوية، مثلا الأخلاق، الأمور المعنوية. شوف المدح والثناء والإطراء، هذه لذة للنفس. لما أشوف أنا تقدير من الآخرين، أنا أشعر بنشوة، أنا أشعر بسعادة. ليش؟ هذه السعادة مو بدنية، ما أعطوني شيء هذا يرجع إلى بدني، لا، روحي. الأمور المعنوية هذه غذاء الروح. العلم، المعرفة، من تكتشف معلومة جديدة تشعر بانتعاش، بسعادة. ولهذا لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول كفى بالمرء سعادة أن يوثق فيه في الدين والدنيا. أنا من أشوف الناس توثق فيه، إذا جو وسألوا قالوا فلان تعرفوا، قالوا فلان من الناس يزكيه، فلان من الناس يزكيه، أنا تصيبني الفرح والسعادة أن الناس تثق في كلامي، صح لو لا؟ إذا الناس جو قالوا والله هذا فلان يصلي مثلا أو يروح نيابة، لإيه هذا ثقة، أعطوه مثلا زيارة نيابة، أعطوه كذا، هذه تعطي الإنسان إخواني لذة وسعادة أن الناس تثق فيه. وأعظم العلم سعادة إخواني، ولذلك ورد أسعد الناس من جالس العلماء. لكن أسعد إنسان، أو قل أشد لذة وسعادة للروح، تدري ما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله يا علي أسعد الناس من أحبك، حب علي بن أبي طالب، هذه أعظم لذة معنوية. خليني أنا ما أتكلم، أنت راجع وجدانك، إذا جمع ولد أمير المؤمنين شو يصير حالك؟ شفتك البشاشة وذيك السعادة والاستعداد في مولد أمير المؤمنين؟ إذا جاء يوم الغدير شفت السعادة عند الناس، كيف الناس تستشعر السعادة في مولد أمير المؤمنين أو في عيد الغدير؟ إذا ذكرنا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، كيف النفوس تهش وتبش إذا سمعت ذكر علي صلوات الله عليه؟ هذه أعظم سعادة، لأن لذة للروح حب علي صلوات الله عليه. ولهذا إخواني شوفوا، إحنا نسافر، واحد يروح تركيا، واحد يروح ماليزيا، مرة مرتين في أمان الله. لكن تروح 20 مرة إلى مشهد، 20 مرة تروح إلى مشهد، كل مرة تروح الشوق يزيد أزيد من اللي قبل. الآن جاءت إنك أيام الزيارة، ده أنت الآن كل سنة تروح، هالسنة صابك ظرف، ولا الدنيا كأنها ماذا تود أن الأرض تبتلعك لأنك ما رحت إلى الزيارة. زين وش صاير؟ وش فيها كربلة؟ وش فيها من 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 مباني؟ وش فيها من أرياف؟ وش فيها من أنهار؟ وش فيها كربلة؟ وش فيها كربلة؟ وش فيها كربلة؟ فيها الحسين، فيها ما هو الأفئدة صلوات الله. دي لذة روحية ما يستشعرها الإنسان أيها الأحبة، ما يستشعرها الإنسان إلا إذا التفت إليها. ولهذا لاحظوا السعادة الحقيقية أن تمتزج لذة البدن بلذة الروح، لذة البدن لذة الروح، لكن تكون لذة البدن بخدمة لذة الروح. ليش؟ لأن لذة البدن مؤقتة، فمتى ما كانت لذة البدن غير متوائمة مع الروح ما يستقر الإنسان. إن الإنسان ذاك البعيد يجي يتناول لقمة حرام بدنه يستانس يسعد بهذا، لكن روحه لأنها تعيش التدين تقول إيش سويت سويت ما كل تئام بين اللذتين، يعيش الإنسان حالة من الاضطراب وتأنيب الضمير. أو يكون هناك أيها الأحبة مقدار زائد على اللذة البدنية، لأن البدن محدود بينما الروح مو محدودة، مهما أعطيتها من علم مهما أعطيتها من معرفة ما تمل ولا تتعب لأنها غير محدودة. البدن محدود، إذا أعطيته جرعة من اللذة أكثر من مقداره أثر على الجانب الثاني. شوف الرواية ماذا تقول: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن الزرع إذا كثر عليه الماء هلك. هذا اللي كله دائما هو شبعان دائما يأكل حد التخمة، هذا يصاب بمرض قسوة القلب، يصاب بمرض يؤثر على روحه. ولذلك لو تعارضت لذتان، لذة بدنية لذة روحية، لذة البدن أن يبقى، شوف كل مخلوق مجبول على أنه يريد البقاء، أنا أريد البقاء، حتى يقول العلماء أنت الآن رغبتك في إنجاب الأولاد لأنك ترى أن الأولاد دي لبقاء إلك، امتداد إلك، هذا من حب بقائك. هذه أيها الأحبة حب البقاء للإنسان، هذه لذة بدنية، وأكو لذة روحية أنك إذا انتقلت إلى العالم الآخر أنت لقيت الله، تلقيت الأنبياء، تعارضت اللذتان. شو يقول أمير المؤمنين؟ أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة شنو؟ باقية. وهذا الذي أراده الحسين، يقول لهم: ألا ترون إلى المعروف لا يعمل به وإلى المنكر لا يتناهى عنه، إني لا أرى الموت إلا سعادة. الحسين يقول، أقول صحيح البقاء له لذة، لكن هذه لذة لذة شنو؟ لذة فانية، خصوصا لم يبقى منه إلا ماذا؟ صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. يقول هذا الذي بقي في الدنيا، هل الإنسان يضحي بالسعادة الأبدية لأجل هذه اللذة الفانية؟ لا. ولذلك يقول حسين: الموت سعادة. وفعلا يقف بأبي وأمي ويقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي. حسين يقرأ لنا تعزية في هذه الخطبة: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن من لي أجربة سغبا وأكرشة جوفا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، إلى أن قال: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله، ما طلع الفجر إلا والمحامل قد جهزت، أنا
الناس وقفت متعجبة، الناس تدخل إلى مكة هذا اليوم وهذه الضعينة تستعد للخروج، ضعينة من هذا؟ قالوا ضعينة الحسين. اجتمع الناس وقف بنو هاشم صماطين، صاروا يخرجون النساء والأطفال يصعدونهم على المحامل، وإذا بصوت شنو يقول؟ بالله نرتجيكم غضوا الأبصار، بتطلع من خدرها بتعلي الكرة. وحسين هي كل واحد يغض طرفا ويحن الراس، بتطلع وحدة ما حد شافها مننا، بتطلع زينب وجفها بجف، اقرأ بتطلع زينب وجفها بجف، عباس وما يقبل تشاهد زينب الأنظر. طلعت وهي بحماية قمر هاشم، وراس سالم وراس الصبط سالم، وكل شي تريد ناديها القمر خادم، إليك بس ادعي تسلم يا ابنتي وليس. يلا ها طلعت من أرض مكة بحمى الأبطال، حسين يمين وأبو فاضل على الشمة، وتالي من يصدق تمشي بين رجال، تالي من يصدق تمشي بين رجال، بلا حامي وابوها اسمها حامل جار. ركبت زينب على محملها ومشت الضعينة، وكل ساعة عباس اقرأ ما احمل صد ليل حسين ونا شنهي نزل تكبل، قال لي يا خو يا ابو علي تدري بخيتنا مده ربيت على العز والفخر، ما تعرف الذل وال يالله ليتك يا عباس كلكم اقروا ليتك يا طلع لو رادت الناقات يضرب خواتك صح، ونادي حسين وحب الله بربطه جفت دمعتك لا عميت عين ذبحوكم وظلنا بلا محامي، وبعد ما كنت اشوفك تحرس خيامي، أشوف حبال راسي وصاط قدامي واشوف نياق هز لنا جابه. ابو فاضل ابو فاضل بس انظر الى ناقته العيناي ما اتصور امشي وانت مو ويا. بالعزيز علي يا مولاتي بالعزيز علي ما اتصور امشي وانت مو ويا. اسمع اسمع علمتوني يا اخويا الصوت رايح جاي قولي منادي اخت عباس ضربوها لو ألمت قلبك. ها يلا بيت الختام عليك الصرخة. أقطعت أشواق بالمعركة ما هو شوق أركض والعدو يركض وراي بصوت. وباكر زندي يصبح بالحبل مربوط. اسمع وخولى ينادي بنت الزهرة شوفوها